بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ المقدسي: الحديث الخامس بعد المئة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت عندي ببعض الظاهر بين يدي بعض. نعم. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث السترة في هذا الباب الذي سبقت الإشارة إليه. وهذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله، فلم يذكر الإمام مسلم رحمه الله لفظ الأتان في حديثه، وقد رواه بمعناه. قال البخاري رحمه الله في باب سترة الإمام، سترة من خلفه: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس، فذكر الحديث بلفظه. قال الشارح رحمه الله: غريب الحديث، الأتان أنثى الحمير، وهو بفتح الهمزة وكسرها، أتان وإتان، والمشهور الفتح. قال: والفتح أشهر، وبعدها تاء مثناة، وهي نعت للحمار، وصف للحمار. فالحمار اسم جنس يتناول الذكر والأنثى، وإذا أطلق فالغالب أنه الذكر، والأتان أنثى الحمار، ويجوز حماره، ولا يجوز على الصحيح أتانه، فيقال أتان ولا يقال أتانه. قال: قوله ناهزت الحلم، قال: قاربت البلوغ، مراده في تلك المدة. وقد جاء أنه كان في ذاك الوقت في حجة الوداع ابن 15 سنة، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره. قال: قوله ترتع بضم العين يعني ترعى، والأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فالرتع أخص من الرعي، إذ الرتع هو الرعي في وقت انتظار صاحب ذلكم الدابة، يعني ما يقال رعي، ما يقال ترتع لمن أطلقها في البادية، لكن إنسان ذهب يصلي فتركها ترتع حول مكان الصلاة فهو رعي خاص، أو يشرب الماء فتركها ترتع حول الماء أو نحو ذلك. قال في الصحاح: رتعت الماشية أكلت ما شاءت، ولكنه بهذا المعنى الخاص والله أعلم. قال المعنى الإجمالي: أخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، وسميت منى منى من كثرة ما يمنى فيها من الدماء، يعني يسال، لكثرة ما يسال فيها من الدماء سميت منى. قال: أقبل راكبا على أتان، فمر على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزل عن الأتان وتركها ترعى، ودخل هو في الصف، وأخبر رضي الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعني في السن التي ينكر عليه فيها لو كان قد أتى منكرا يفسد على المصلين صلاتهم، ومعناه عدم إنكارهم عليه دل على الإذن بهذا الفعل. وفيه دليل على أن الصغير يتسامح معه ما لا يتسامح مع الكبير، ودليله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، إذ هو ساجد وهما يلعبان فوق ظهره عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع رأسه حتى يرفعان من فوقه. قال: ومع هذا فلم ينكر عليه أحد، لأن النبي صلى الله لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، فدل هذا على الإذن بهذا. قال: ما يؤخذ من الحديث: أولا، أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها. ويأتي الخلاف في هذا في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. والصحيح أن الأتان لم تمر بين يدي الإمام، وإنما مرت من خلف السترة، وهذا معنى أنها ترتع، وهذا لا يضر، كونها تمر من خلف السترة هذا لا يضر، ولا ينافي ما جاء من نهي في حق الحمار خاصة كما سيأتي إن شاء الله. ولو قيل على أشد الأحوال أنه مر ببعض الصف، فيكون فيه أن مرور الحمار بين يدي الصف بالنسبة للمأمومين لا يضر، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. الحمد لله، الله يصلح بالكم. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقد روي هذا التبويب في حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اللفظ، رواه النسائي وغيره، لكنه يصح من جهة المعنى، فيدل على صحة معناه حديث ابن عباس هذا الذي بين أيدينا. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، أن عبد الله بن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه القضية وقعت في حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما. ولهذا قال العلماء أنه كان قد بلغ 15 سنة، جمعا بين الأدلة والروايات التي فيها ذكر سن عبد الله بن عباس قبل هذا. قال الثالث: أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، لأنه لا يقر أحدا على باطل، فعدم الإنكار على ابن عباس يدل على أمرين: صحة الصلاة وعدم إتيانه بما ينكر عليه. وهو كما قال رحمه الله: ولكن بشرط أن يعلم أن ذلك وقع بحضرته أو بعلمه، وقع بحضرته أو بعلمه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم: هل كل فعل فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في زمانه يدل على مشروعيته؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن فيه تفصيل: فما كان منه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتهاره فإنه يدل على مشروعيته، مثل حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا على وجه الاشتهار. ومثل هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك والصحابة رضي الله عنهم. وأما شيء لم يعلم ولم يشتهر فلا يدل على مشروعية ذلك، إذ قد يكون قد دل الدليل على إنكاره وهو لا يعلم، وسيأتي معنا بعض ذلك فيما قد ظن الصحابي أنه خلاف ما سمع أو خلاف ما بلغه من الحديث، والأمر على خلاف ما يظن، والأمر على خلاف ما يظن. قال رحمه الله: قال رابعا: استدل بالحديث على أن سترة الإمام هي سترة للمأموم، وقد عنون له الإمام البخاري بقوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. وكما تقدم هذا لأن الحديث يدل على ذلك، ونفي الجدار لا يعني نفي السترة. وقد روي في الباب حديث بهذا اللفظ لكنه لم يصح. وفيه من المسائل كذلك مشروعية اتخاذ السترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة، وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. الجمهور على الاستحباب، وذهب بعض أهل العلم من أهل الحديث والظاهر إلى القول بالوجوب، وهذا الأخير هو الأحوط والأقرب لكثرة ما روي في الباب من الأمر بالسترة، ولكون الشيطان يمر إذا لم يكن عند المصلي سترة كما صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السادس بعد المئة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث اتفق الشيخان البخاري ومسلم على لفظه، وقد رواه الإمام مسلم من طريق شيخ يحيى بن يحيى فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، فذكر الحديث بلفظه، وذكره البخاري رحمه الله مثله. قال الشارح رحمه الله: المعنى الإجمالي: كانت عائشة رضي الله عنها إذا أورد عليها حديث قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولضيق بيوتنا تكون رجلاي في قبلته، فما دام واقفا يتهجد بسطتهما، فإذا سجد غمزني فقبضتهما ليسجد، ولو كنت أراه إذا سجد لقبضتهما بلا غمز منه، ولكن ليس في بيوتنا مصابيح، فكيف تقرنوننا معشر النساء مع الحمير والكلاب في قطع الصلاة؟ وهذه قصتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث الإجمالي كما ذكر رحمه الله، ويتناول معنى آخر في ذكر عدم وجود المصابيح يومئذ، فإن بعضهم حمله على شيء آخر سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. وهذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها فهمه بعض الصحابة، إما لعدم علمهم بالأحاديث الواردة في الباب، وإما لظنهم أن مثل هذا يدل على استثناء ونسخ هذا الحكم مما ذكر من قطع الصلاة بالحمار والكلب والمرأة. وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: في نفسي شيء من قطع الحمار والمرأة، وذلك لما جاء في حديث ابن عباس وحديث عائشة، ويروى عنه أنه قال بعموم القطع في الثلاثة، وهذا يحمل أنه شك فيما يروى من أجل ظن من ظن من أهل العلم أن ذلك يعارض الأحاديث المروية في هذا الباب كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان بحاجة، يعني إلى هذا الاعتراض، كضيق المكان، لأن حجرة عائشة كانت ضيقة. وعلى هذا يحمل ويجمع بين حديث عائشة وحديث أبي ذر وأبي هريرة في ذكر قطع المرأة والحمار والكلب للصلاة، فالذي يقطع هو مرور المرأة وليس اعتراض المرأة. والقاعدة عند أهل الأصول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ما دمنا نستطيع أن نعمل الدليلين فالواجب ألا نلغي أحد الدليلين، وهذا هو وجه الجمع، وخصوصا أن الحديث قد روي من أوجه. قال ثانيا أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقصها، وهذا هو الصحيح. وقوف المرأة أو كونها سترة أو كونها معترضة ما دامت لا تمر لا يضر بالمصلي. وهل في هذا مشروعية وجواز اتخاذ المرأة سترة مطلقا؟ الصحيح فيه تفصيل. إن كانت المرأة مظنة الفتنة كالزوجة والأجنبية فإنه لا يتخذها سترة ولا يجعلها بينه وبين يدي صلاته حتى لا تشغله. وعلى هذا يحمل قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، هذا وجه آخر، يعني في النهار ما تكون بينه وبين يديه حتى ولو كان المكان ضيق حتى لا تشغل المصلي، تبتعد من أمامه. وفي الليل لأنه لا مصابيح فليس هناك شيء يرى فيكون محل فتنة ومحل إشغال قلب، فإذا سجد غمزها وإذا قام مدت رجليها. وهذا التفصيل تدل عليه عمومات النصوص، فقد قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه لما فيها من أعلام، وأتوني بمجانية أبي جهم، لكونها ليس فيها ما يشغل. فإذا كان هذا في قطعة قماش وثوب له أعلام فكيف بالمرأة التي قد تشغل قلب المصلي إذا كانت زوجة أو كانت امرأة أجنبية؟ وهذا هو الأحوط. قال رحمه الله تعالى الثالث أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، هذا مما يستفاد من الحديث، لأن الأصل أنه غمزها في رجلها بدليل قولها مددت رجلي. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام فلا يعلم أيمسها من وراء حائل أم لا، ولا يعرض صلاته للإبطال لو كان مسها بلا حائل ينقض الوضوء، يعني لو كان ينقض الوضوء ما كان مسها مع هذا الظلام ولجعل سبيلا آخر من صوت أو نحوه. قال ولكن قيده العلماء بألا يكون لشهوة، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بغير شهوة أو بشهوة ما دام لم ينزل منه شيء. ودليل هذا التعميم ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية مسمى أنها عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه فيخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا دليل على هذه المسألة. قال رابعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله عليه من ضيق الحياة رغبة فيما عند الله وزهدا في هذه الحياة الفائتة أو الفانية، ووجهه كونه في هذه الحجرة الضيقة. هذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرة ضيقة ما تسع أن يقوم أحد يصلي والآخر نائم، وما اختاره الله لنبيه هو الخير له. وهكذا استدل العلماء بهذا أن المسلم لا يتوسع في الدنيا على حساب دينه، وما جاءه من الدنيا بغير تكلف يستعين به على أمور دينه ودنياه فهذا جائز ومباح. وعلى هذا يكون الجمع بين ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وبين ما جاء من الحث على البيت الواسع، وأنه من يمني البيت وبركته. فمعنى من تيسر له البيت الواسع من غير كلفة ولا منقصة في دين فلا بأس في ذلك، وأما الوصول إلى البيت الواسع بكلفة ومنقصة في دين فلا، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. فلما لم يتيسر للنبي صلى الله عليه وسلم البيت الواسع لم يتكلفه، ولما تيسر لأصحابه من بعده لم يردوه، فسنتهم ليست تخالف سنته، حتى لا يقال لم يكن الصحابة يقتدون به عليه الصلاة والسلام وتوسعوا في الدنيا، لا، بل جاءتهم بغير تكلف ولا منقص الدين فلم يردوها. وهنا يأتي تنبيه، إذا جاءت بغير منقص الدين ولا تكلف هل معناه يقبلها بدون حد؟ الجواب له حد، الحد ألا يتعدى المباح المأذون فيه إلى ما نهينا عنه من الإسراف والتبذير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذا كان من علامات الساعة التطاول في البنيان، يعني من غير حاجة. وهكذا كذلك ما جاء من نهي عن التوسع في المتاع من غير حاجة، فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والزائد للشيطان، يعني لا تتوسع فتأخذ شيء زائد عن حاجتك. فإذا ما جاء من غير كلفة ولا نقصان دين مقيد بأن لا يصل إلى حد الإسراف، وأعظم من هذا أن يصل إلى حد التبذير. الإسراف التوسع في المباح، والتبذير الدخول في المحرم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ففعل بعض الناس من إضاعة المال الكثير في بيوتهم هذا من الإسراف أو من التبذير، من الإسراف أو من التبذير. يبني أحدهم بيتا لا للانتفاع لنفسه ولا أن يؤجره فينتفع بماله، مفخرة أن بنى قصرا كبره كذا وكذا وفيه كذا وكذا وزخرفته بكذا وكذا وحجارته من كذا وكذا، هذا كله من غير المأذون. قال رحمه الله تعالى: خامسا، جواز مثل هذه الحركة في الصلاة وأنها لا تخل بها. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية الحركة اليسيرة فيما كان في مصلحة الصلاة أو غيره، بشرط ألا يخرج المصلي عن كونه مصليا. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تمر البهمة بين يديه، وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة وفتح لعائشة الباب وهو يصلي. وهكذا في هذا الحديث كان يغمزها. وهكذا كذلك في حديث بنته زينب يحملها ويضعها وهو يصلي. وهكذا كذلك في قصة الحسن والحسين وغيرها من الأحاديث الأخرى التي تدل على مشروعية الحركة اليسيرة التي لا تخرج المصلي عن كونه مصليا. قال رحمه الله: اختلاف العلماء. اختلف العلماء في المرأة والحمار والكلب الأسود أتقطع الصلاة أم لا، فذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأولوا حديث أبي ذر الذي في صحيح مسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هكذا جاء في لفظ حديث أبي ذر في صحيح مسلم بتقييد الكلب الأسود، وجاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة بإطلاق لفظ الكلب دون تقييده بالأسود. واختلف أهل العلم هل يقيد هذا المطلق أم لا يقيد، والصحيح أنه لا يقيد، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فيكون الكلب عموما يقطع الصلاة، والأسود على وجه الخصوص يتأكد قطعه للصلاة لأنه شيطان، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. قال رحمه الله: تأولوا القطع هنا بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء. أما الإمام أحمد رحمه الله فعنه روايتان، والمشهور من مذهبه أنه لا يقطع إلا الكلب الأسود البهيم، هذا هو المشهور، ولكن الراجح الذي روي عنه ورجحه جماعة من أتباعه أن المشهور عنه متأخرا هو القول بقطع الثلاثة. قال: وقال في قلبي شيء من المرأة والحمار. أما المرأة فلحديث عائشة تقدم، وأما الحمار فلحديث ابن عباس الذي قبله القائل الشارح. قال: فالحديثان عارضا حديث أبي ذر، وأما الكلب فلم يتوقف فيه لأنه ليس له معارض. والصحيح أنه لا اعتراض ولا تعارض بين هذه الروايات، الجمع بينها بما تقدم وسبقت الإشارة إليه، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. قال رحمه الله تعالى: والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة لحديث أبي ذر المذكور. وإلى قطع الثلاثة ذهب ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام تقي الدين، وقال إنه مذهب الإمام أحمد، وقد رجح أنه آخر قول الإمام أحمد رحمه الله، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. ومعناه أن الإمام أحمد تردد في أول أمره ثم جزم في آخر أمره رحمه الله. قال: فائدة: إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب لأنه شيطان كما في الحديث. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. هكذا جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، لكن لا يعني ذلك على الصحيح التقييد، لأنه جاء في حديث أبي هريرة يقطع صلاة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب، ولم يذكر الأسود. فالخلاصة هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وقطعها للصلاة لأن الشيطان يمر بها، وليس في هذا منقصة للمرأة، ولا كذلك قرنها بهذه الدواب كما قالت عائشة حين ذكر لها الحديث، قال: جعلتم المرأة دابة إذن. يعني هذا فهمها واجتهادها رضي الله عنها وأرضاها، والصواب أن هذا ليس بلازم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث قاله بوحي من الله، لأن الشيطان يمر مع المرأة، فالمرأة يتخذها الشيطان وسيلة فيمر معها فيقطع صلاة المصلي، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان، وكما جاء في بعض الروايات تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان، يعني مما يزين الشيطان بالمرأة ويفتن بها. وهكذا الحمار ويدل عليها التعود إذا نهق، وهكذا الكلب كذلك لكثرة ما روي في هذا الباب. وزاد بعض أهل العلم الكافر لما روي عن عبد الله بن عباس موقوفا رواه البزار بإسناد صحيح أنه ذكر الثلاثة وقال والعلج الكافر، والعلج الكافر يعني أن الكافر يقطع الصلاة، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عباس لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي مرفوعا عند أبي داود عن عبد الله بن عباس إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ من ذلك إذا مروا بين يديه على قذفة حجر. وهذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن الحفاظ أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وإنما صح موقوفا على ابن عباس رواه البزار بإسناد صحيح وليس فيه ذكر الخنزير. فيكون ذكر الخنزير والكافر مرفوعا لا يصح، وذكره موقوفا على ابن عباس الخنزير لا يصح، ولكن عن ابن عباس زيادة الكافر مع الثلاثة المذكورة، ويكون هذا اجتهاد من ابن عباس رحمه الله رحمة واسعة. ومما يستفاد في هذا الحديث من هذا الحديث كذلك لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وعشرته لأهله، فمن لطفه أنه لا يؤذيهم في نومهم وإن كان هو يحتاج إلى الصلاة ومكان الصلاة، فإذا كان هذا مع حاجته إلى مكان الصلاة فكيف إذا لم يحتج؟ ولهذا كان من أدب صلاة الليل أن يقرأ بقراءة لا توقظ النائم وتنبه المستيقظ، تنبه المستيقظ. وكذلك من فوائد هذا الحديث مشروعية اتخاذ السترة ولو في الليل، اتخاذ السترة ولو في الليل والظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لازم اتخاذ السترة في جميع أحواله، وهذا الحديث يدل على ذلك، إذ بينه وبين الجدار مكان ضيق فلا يجد مكانا لوضع رأسه فلهذا يغمز رجليها، فيدل على اتخاذه السترة ولو كان المكان مظلما ولو في الليل. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي والله تعالى أعلم. طيب، هذه أسئلة نأخذ إن شاء الله ثلاثة منها. يقول: هل يجوز للمرأة أن تظفر رأسها ظفيرة واحدة؟ الجواب نعم، يجوز، لا مانع من ذلك، والأصل الإباحة في هذا. وهذا يقول في نسخة عن أبي جهيم، نعم هو أبو جهم وأبو جهيم، يقال له أبو جهم ويقال له أبو جهيم، الحديث الذي تقدم معنا حديث أبي جهم بن الصمة ويقال أبي جهيم ابن الصمة ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، فهو يقال له أبو جهم ويقال أبو جهيم، اشتهر بكنيته ولم يعرف اسمه، وقيل أنه هو نفسه الحارث. وهذا سؤال: هل سماع الآيات أحيانا للإمام، إسماع الآيات أحيانا للإمام فقط أو للمصلين؟ للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا، لأجل أن لا يشوش المأمومون بعضهم على بعض. طيب، هذه ثلاثة أسئلة ونترك الباقي إن شاء الله إلى وقت لاحق، والله تعالى أعلم.